قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد: هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد، ألفه حال كونه ساكنا في حويملة، ودعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون، وكانت نجد فيها من الشركيات الشيء الكثير، وهكذا في الحجاز وفي اليمن وفي غير ذلك. فقام رحمه الله بالدعوة إلى الله جل وعلا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وصبر على الدعوة في ذلك، وشرح للناس حقيقة التوحيد وحذرهم من الشرك رحمه الله، ثم انتقل بينه وقام فيها مدة طويلة يدعو إلى توحيد الله ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك وعبادة الأوثان، ثم سعى مع أمير الجبيلة إلى هدم قبة زيد بن الخطاب التي كانت في الجبيلة، وكان زيد ممن قتل أيام قتال مسيلمة، زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهما، كان أهل نجد يعبدون قبره في الجبيلة، فهدمه الله على يد الشهيد محمد ودعاة الهدى، واصلت أمير العينة ذاك الوقت، وانتشر التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل، وصار هذا الكتاب يقرئه الشيخ رحمه الله الناس، وهكذا تلاميذه يعلمونه الطلبة حتى يفهموا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتشرت الدعوة في الحجاز وفي غير الحجاز، ونقلها أهل العلم إلى اليمن وإلى الهند وإلى غيرها، نقلها علماء الحق، وانتشرت الدعوة في العراق وفي الشام، وانتفع بها الجمهور الغفير ولله الحمد، ولم تزل هذه الدعوة سارية وماشية إلى يومنا هذا على يد علماء الحق وعلماء السنة في نجد وفي اليمن وفي الهند وباكستان وفي العراق وفي الشام وفي غيرها. وهذه دعوة الرسل، دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل، دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وذلك هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فالرسل تدعو إلى توحيد العبادة، كما أن المشركين مقروا بتوحيد الربوبية، فالرسل دعتهم إلى توحيد العبادة كما أقروا بتوحيد الربوبية، وأن الله هو المستحق لا يعبد، كما أنه سبحانه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهم يعرفون هذا، يعرفون المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزق من السماء والأرض أمن يكون السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هم مقرون بهذا، يعترفون بأنه سبحانه خالق الخلق ومدبر الأمور ورازق العباد، ولكنهم وقعوا في الشرك الأكبر، شرك العبادة. والله خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن لا يجوز صرف العبادة لأصحاب القبور ولا للأشجار والأحجار ولا الأصنام ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. العبادة حق الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليخصون بالعبادة. والعبادة هي توحيد الله وطاعته، وهي الإسلام، وهي الهدى، وهي الإيمان والتقوى، وهي البر. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالعبادة هي توحيد الله، هي التقوى، هي الإيمان بالله ورسوله، هي الإسلام الذي هو الذل لله والانقياد لعظمة الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. فهذه العبادة هي السر في خلق الدين والعش، وهي الحكمة في خلقهم وإيجادهم، ليعبدوا الله وحده، معناه ليذلونه ويخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم واستغاثتهم وصلاتهم وصومهم وغيرها، كله لله وحده. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني خصوا الله بالعبادة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة في خلق الجن والإنس هي العبادة، والحكمة في إرسال الرسل هي العبادة. الله خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وتخصيصه سبحانه بالعبادة والإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأفضلهم. فالعبادة هي توحيد الله والإخلاص له على الشريعة التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وبرواية إحسانها الآية قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني كأنه أوصى بها وختمها، فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا، يعني قل يا أيها الناس تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا، أتلو عليكم يا قصوا عليكم ما حرم ربكم عليكم. ثم بينه فقال: ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم الإشراك به. ثم ذكر بعد ذلك مسائل أخرى، قال: ولا تقتلوا أولادكم من الملاق نحن نغرهم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من البطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني الزموه، ولا تتبعوا السبل إلى الطرق التي أحدثها الناس فتضل بكم عن سبيله، يعني تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه البصايا العشر العشرة من مسعود رضي الله عنه بينها الله في هذه الآيات الثلاث. ولهذا قال عبد الله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني كأنه أوصى بها وختمها، فليقرأ هذه الآيات، فإن الله وصى بهذا والرسول وصى بهذا. الرسول يوصي بما وصى الله به، ويأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى الله عنه. فلهذا قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى: قل تعالى من حلموا وأقبلوا، يعني انظروا أتلوا إلي قصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، لا صلة، المعنى حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم الشرك. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، يعني أوصاكم بالوالدين إحسانا، وحق الوالدين عظيم، قرنه الله بحقه في آيات كما قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين حق عظيم، ولهذا أوصى الله بحقهما ما حق جل وعلا. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من الإبلاغ، هذه الثالثة، يعني احذروا أن تقتلوا أولادكم من الإبلاغ كما تفعل الجاهلية. كان بعض الجاهلية يقتل ولده إذا خشى الفقر، وبعضهم يقتل بنت خشية العار، فأنكر الله عليهم هذا وحذرهم منه. قال: ولا تقتلوا أولادكم من الإبلاغ، يعني من الفقر، نحن نرزقكم وإياه، الرزق بيد الله جل وعلا. ولا تقربوا الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها البطن، يعني لا المعاصي الظاهرة ولا الباطنة، الواجب الحذر منها. فالظاهرة كالزنا وشرب الخمر وقعقوب الوالدين وأشبه ذلك، والباطنة كالكبر والخيلاء ونحو ذلك ما يتعلق بأمراض القلوب، نسأل الله العافية. ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق، يعني احذروا قتل المعصومين إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوا عن الله وتفهموا. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذه السادسة. اليتيم حقه عظيم، فالواجب حماية ماله وحفظ ماله، وأن لا يقرب إلا بالتي أحسن، يعني التجارة فيه وطلب الربح، ولا يجوز التلاعب بأموال اليتامى. ولهذا قال إلا بالتي أحسن، ربح التجارة فيه والتسبب فيه حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ الحلم، حتى يرشد. وأوفوا كلا والميزان بقسط، هذه السابعة والثامنة، إيفاء الكيل والميزان. الواجب على المسلمين أن يوفوا كلا والميزان، وأن لا يبخسوا كيل والميزان، وأن لا يظلموا الناس، بل يجب إيفاء الكيل وإيفاء الميزان بالقسط بالعدل. فهو جل وعلا قال وأوفوا كلا بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني كل واحد يجتهد في وفاء الكيل والميزان على المتبع من دون بخس ونقص. هذا الواجب على جميع المسلمين. بعض الناس إذا كان للناس بحس، وإذا كان لنفسه استوفى، هذا عمل المطففين الذي وعدهم الله في قوله وللمطففين أن الذي أكثر على الناس يستوون، وإذا كانوهم أو وزنهم يخسرون. يجب على المؤمن إذا وكل إلى وزن أو وكل أو كان أن ينصف وأن يعطي الحق الذي عليه وأن لا يبخس. هذا هو الواجب على كل مسلم. والواجب أيضا على كل مسلم أن يعدل في كل شيء، سواء مع قريب أو مع البعيد، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان الأقرب. هذه التاسعة. بعض الناس قد يحيف مع القريب أو مع الصديق، والواجب على الحاكم أو المصلح أن يعدل مع القريب ومع البعيد، هذا الواجب على الجميع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان الأقرب. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالعدل. ثم قالت بالعشرة فقالوا بعهد الله أوفوا، يعني بما عهد الله إليهم وأوصاكم به من توحيده وطاعته واتباع شريعته يجب وفاء بذلك، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأن العبد إذا تعقل الأمور وأبصرها حقيقة تذكر ما له ما عليه، وإذا تذكر اتقى ربه وأدى حق سبحانه وتعالى. فالواجب التعقل ثم التذكر ثم التقوى، لا بد يتعقل النصوص يتفهمها ثم يعمل. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد وكان رديفا على حمار أتدري ما حق الله عباده وما حق عبادي على الله. في حديث معاذ فوائد، منها جواز ركوب الدابة والإرداف عليها، ولا بأس أن يكون يردف على البعير أو الحمار أو البغل، لا بأس، كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وعلى البغلة وعلى الحمار، لا حرج فيه. إذا كانت الدابة تطيق لا بأس بالإرداف. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كنا ركب الحمار، فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أردف عليه. مع المتكبرين لا يركب الحمار ولا يرده، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ركب البغل ركب البعير وأردف عليه الصلاة والسلام. أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد يا الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه في الأدب، أن من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. هذا الواجب على الإنسان، لا يتنطع ولا يتكلم، إن علم قال وإن لم يعلم يقول لا أدري أو الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق فرض وإلزام، حق لازم على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به، لأنه خلقهم لهذا وأمرهم بهذا. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حق عليهم واجب وفريضة أن يعبدوا الله ويخصوه بجميع العبادات من صلاة وصوم ودعاء وذبح ونذر ولذلك، هذا حق الله على عباده. أما حقهم عليه، حقهم عليه لا يعذبهم، إذا أدوا حقه حقهم عليه حق تفضل وإحسان، هذا من جوده وكرامه. التفضل الأول حق إيجاب وإلزام، والثاني حق تفضل وإحسان. أي من حقهم عليه لتفضل الله جل وعلا أنهم إذا عبدوه وخصوه بالعبادة وأدوا حقه أنه لا يعذبهم سبحانه وتعالى. فمن مات على التوحيد والإيمان فهو موعود بالجنة والنجاة من النار، لكن كان له ذنوب وسيئات لا صر عليها لم يتب فهو على خطر من دخول النار، كما قال سبحانه في الآية الأخرى في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر، من مات عليه فله النار والعياذ بالله، أما المعاصي فتحت مشيئة، إن شاء ربنا غفر لصاحبها وإن شاء عذبه على قدرها ثم يخرجه الله من النار. والعاصي لا يخلد في النار، إذا مات على التوحيد لا يخلد، وإن عذب فإنه يعذب بقدر الذنوب ثم يخرج من النار إلى الجنة، كما ثبت في الأحاديث وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشفعاء ثم يخرج من النار بعدما امتحشوا بعدما احترقوا بعدما أصابتهم النار فيلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت الهبة في حمل السيل. وبعض الناس لا يدخل النار أهل التوحيد بل يوفى عنه فهم تحت مشيئة ربي عز وجل. قال أبو عاد أفلا أبشر الناس لأن من مات على التوحيد لا يؤدب؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا في أول الإسلام ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن مات على التوحيد فله الجنة لكن إن كانت له ذنوب وسيئة لم يتوب منها فهو على خطر قد يعذب. وإن مات على التوحيد والإيمان وعدل المعاصي فهو إلى الجنة فضلا من الله ورحمة منه وإحسانا جل وعلا. ولهذا خبر معاذ بهذا في آخر حياته خبر مما أخبر به النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس في الأحاديث الكثيرة أن مات على التوحيد فهو مؤمن بالجنة لكن إن كانت له ذنوب فهو على خطر من دخول النار إذا لم يتوب. وفق الله الجميع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جزاكم الله خير. وعن عبادة بن الصامت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جدد معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة رحمه الله، يقول في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني باب بيان فضله وبيان تكفيره للذنوب بما مات عليه. فالتوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وهو أعظم الأعمال وأفضلها، وهو أساسها، ولا تصح الأعمال كلها إلا بالتوحيد. كل عمل ليس معه توحيد فهو باطل، ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط جميع الأعمال التي يتقرب بها الناس شرطها التوحيد، هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه، وهو منها لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولا بد معها من الشهادة الثانية بأن محمدا عبد الله ورسوله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فكل من يأتي بعمل ولم يأتي بهاتين الشهادتين ولم يؤمن معناهما فإن أعماله باطلة. فشرط العمل أمران: إخلاص لله وموافقة للشريعة. فكل عمل لا يكون في إخلاص لله أو لا يكون في موافقة للشريعة يكون باطلا، وكل عمل لا يكون معه توحيد الله والإيمان برسوله يكون باطلا. فأساس الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. هذا هو أصل الدين وأساس الملة. ثم بعد ذلك الأعمال من صلاة وغيرها. يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من الترجمة، بعضه للتوحيد وتكفيره للذنوب. أتى بالتوحيد سليم من الشرك كله فإن له الأمن وله الهداية المطلقة. لما سمع الصحابة هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده في ركبه، قالوا يا قابل رسول الله نزلت هذه الآية ولا نطق بها تطيقها، أينا من ظلم كل واحد منا خطأ، طيب من يسلم من ظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي تعنون، ليس هو ظلم المعاصي، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فمن أتى بالشرك بطل عمله وليس له أمن ولا هداية، الشرك الأكبر. أما من سلم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإن له الأمن الكامل والهداية الكاملة. فإن سلم من الشرك الأكبر ولكن عنده شيء من الشرك الأصغر والمعاصي فإن عنده أصل الأمن وعنده أصل الهداية، لكن هداية غير كاملة وأمن غير كامل، وهو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها، لكن معه أصل الأمن وأصل الهداية. فمن مات على التوحيد الخالص لله ولنبي الرسول صلى الله عليه وسلم فمعه أصل الأمن ومعه أصل الهداية، لكنهما ليسا كاملين إلا بترك المعاصي. فمن ترك المعاصي وأنواع الظلم كله صار له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والظلم ثلاثة أنواع، ظلم الشرك وهو ظلم أكبر، الثاني ظلم النفس والمعاصي رحمك الله، الثالث ظلم العباد بالقتل أو بالضرب أو بالمال أو بالعرض، هذه أنواع الظلم. الظلم الأكبر الشرك، الظلم الثاني ظلم النفس من المعاصي كالزنا والخمر والعقوق ونحو ذلك، الظلم الثالث ظلم العباد في أنفسهم أو في أموالهم أو بالغيبة والنميمة. فمن وقاه الله أنواع الظلم كلها صارت له الجنة من أول وهلة، ودخل الجنة من أول وهلة، وصار له الأمن الكامل والهداية الكاملة. أما من مات على الظلم الأول هو الشرك فإنه من أهل النار، ليس له هداية ولا أمن، نسأل الله. أما من سلم من الظلم الأكبر ولكن مات على شيء من ظلم المعاصي أو ظلم الناس فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدى عنه الحقوق، وإن شاء عذبه على قدر الإجرائم التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من كتاب الله من سورة النساء. وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار بسبب معاصيهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عدة الشفاعات، في كل شفاعة يحد الله لها حدا فيخرجهم من النار، ثم يلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت حبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن العاصي على خطر، قد يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها إلى الجنة إذا محص وطهر، وقد لا يدخلها ويعفو الله عنه قبل ذلك. أما المشرك فإنه لا يخرج من النار بل إلى النار من أول وهلة، كافر كل من حكم بكفر كفر أكبر فإنه إلى النار من أول وهلة ولا يخرج منها أبدا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فيهم أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة. ومن هذا حديث عبادة أن من لقي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى المريم والروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله جنة على ما كان من عمل، متفق عليه. هذا من الأحاديث المطلقة، من هذه الوعد، وأن من أتى التوحيد والإيمان فله الجنة، لكن إن كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الله، وإن كان لم يكن له ذنوب ولا سيئات بل مات على توبة دخلها من أول وهلة. فقوله أدخله الجنة على ما كان من العمل يعني من صلاح وفساد إذا تاب عن ذلك، إذا تاب من الفساد. فإن كان معه فساد فالأحاديث أخرى تقيده، تقول هذه الأحاديث مطلقة وأحاديث المعاصي تقيد هذا المطلق، كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقيده بالتوبة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قيد هذا بالإيمان على التوبة بغير إصرار. أما من أصر على الذنوب ومات عليها فهو تحت مشيئة الله. هذه العبادة وما جاء في معناها من الأحاديث المطلقة المقيدة بالنصوص الأخرى، في نصوص التوبة والإقلاع والندم، أو إذا مات على توبة صادقة فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. وهكذا حديث أبي سعيد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي إليك وجه الله، فهو محرم على النار إذا قال لا إله إلا الله ولم يصر على السيئة، مقيد بالنصوص الأخرى، فإن مات على إصرار على السيئات فهو تحت مشيئة الله. أما إن قال يبتغي لا إله إلا الله يبتغي بهذا وجه الله توبة صادقة وإقلاعا من الذنوب فإنه يدخل الجنة من أولها ويحرم على النار كما تقدم في هذه العبادة، كلها مقيدة بالسلام من الشرك والمعاصي وعدم الإصرار. وهكذا حديث أبي سعيد في قصة موسى، يا موسى لو أن قال يا ربي علمني شيئا أدعوك وأدعوك أسألك وأدعوك قال قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادي يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والعامرهن غيري ومن السبع في كفة ولا إله لا إله إلا في كفة بلت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن إذا قالها عن صدق وعن إخلاص وتوحيد وإقلاع من الذنوب ترجح بجميع سيئات. فهو حديث مطلق مقيد بالنصوص الأخرى كما تقدم. وفي هذا دلالة كما قال المؤلف أن الأنبياء قد يخفى عليهم بعض ما لا إله إلا الله حتى يعلمهم الله وينبههم كما جرى لموسى. وفي هذا الباب حديث بطاقة هو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخوي يوم القيامة يؤتى برجل يوصل له 99 سجن فيها ذنوبه وسيئاته، فيقال أتوفر من هذا شيء؟ فيذهب الرجل ويقول لا، فيقول لا، فيقول فقال نعم إن لك عندنا حسنة لا 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 تجحد ولا تغبن ولا تظلم. ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والتزوج السجل في كفة، قال فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. قال العلماء معناه أن هذا قالها عن توبة وإخلاص وصدق فرجحت حسنته وتوحيده وإيمانه بالرسول بذنوبه وسيئاته، لكونه قالها عند الموت تائبا نادما فصارت هذه البطاقة ترجح بجميع سيئاته، لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة فرجحت بجميع سيئاته. وهكذا حديث أنس لو أتتني بقراب الأرض خطايا، يقول لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بقرابها مغفرة، يعني إذا أتى بالتوحيد الخاص الذي ليس معه سيئات، لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر، نوع من طاعة الهوى، فإذا لقي الله بالسلام من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بمغفرة كاملة وأدخله الله الجنة. أما إن لقيه بالسلام من الشرك لكن عنده معاصي وعنده ذنوب فهو تحت مشيئة الله كما دلت عليه النصوص الأخرى من القرآن والسنة، ولو لم يسروا على ما فعلوا ولو أني لغفار لمن تاب، فيتقيد مثل هذه النصوص. هذه النصوص عند العلماء مقيدة، إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم الإصرار على المعاصي. فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. أما إن كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه كما يجري من كثير من العصاة ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد والإيمان وعدم الظلم الأكبر. هذا مقام عظيم يغلط فيه كثير من الناس، فينبغي أن يعلم هذا الأمر على بصيرة، وأن هذه النصوص المطلقة في دخول الموحد الجنة كلها مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها التقييد بالتوبة وعدم الإصرار على المعاصي. وفق الله جميعا.
حسن الله إليك. الاستغفار يكون باللسان والجنان والأركان؟
نعم، ما يتم إلا بهذا
الثلاثة،
أما مجرد اللغة القول لا يكفي، لا بد من القول من توبة قلب وندمه وإقلاعه وإقلاع الجوارح من المعاصي، أما مجرد القول ما يكفي، ما يكون توبة حتى يكون معه ندم وإقلاع من المعاصي.
يا رب الله
عليك.
كان في قلبه مثقال
ذرة
وأدنى
مثقال
ذرة
لم
يدخل النار،
هذا يخرجهم الله من النار، يخرجهم الله من النار، ما يخلى في النار إلا أهل الشرك البحت لما معهم توحيد، لكن هذا قد يعذبون عذابا كثيرا لأجل معاصيهم الكثيرة، لكن لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من التوحيد والإخلاص لله.
التخليد أحسن الله
عليك. التخليد إيه؟ لا يخلد.
أحسن الله إليك.
والذين
ما بلغهم التوحيد
هذا إلى الله أمرهم، إلى الله يمتحنوا يوم القيامة، يقال أهل الفترة هذا إلى الله أمرهم، إلى الله يمتحنهم يوم القيامة، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، نسأل الله العافية.
إن
ما بلغت بالرسل عندي الفترة، إن ما بلغت برسالة أحد من الرسل.
أحسن الله إليك. في زماننا هذا هل يوجد
من يقال لهم أهل فترة؟
نعم قد يوجد في أمريكا وفي أنجلترا وفي بعض الجهات البعيدة قد يوجد ناس في شعاب وفي فيافي وفي مدن وقرى ما بلغهم التوحيد.
نعم
الله لا إله إلا الله.
من بلغ التوحيد مشوه يا شيخ أو الحديث عن الإسلام مشوه هل يعتبر من أهل الفترة؟
إذا بلغه القرآن أو بلغ السنة ما يكون من الفترة، أما إذا على أسنة الناس يكون من الفترة، أما إذا بلغه القرآن والحديث ولم يعلم ولم يتبصر ولم يسأل ما يكون من الفترة. يقول الله جل وعلا هذا بلغ للناس، ويقول سبحانه وحي هذا القرآن وانذركم به من بلغ.
الذي يصلي يخرج من النار
طبعا معروف عند العلماء الصحيح أنه يخلد في النار لكن يترك الصلاة، هو كثير من العلم يرى أنه لا يخلد كما جحد يرى من جسم المعاصي الأخرى، ولكن الصحيح انه يكون من الكفر المخلدين لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاه، قول صلى الله عليه وسلم العفو بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر نسأل الله. هل يتركها مؤمن؟ لا يمكن يتركها مؤمن يخاف الله ويرجوه ابدا.
يقول لا اله الا الله
ولو قالها بعد عباد بدوي يقول لا اله الا الله، عباد بدوي وعباد حسين يقول لا اله الا الله وهم من اكفر الناس. اعوذ بالله الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله 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 لا إله عصموا مني دماءهم وإلا بحقها، ولفظ إلا بحق الإسلام. في اللفظ الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، لا بد من حق الإسلام كامل.
حديث موسى مدى صحته؟
صح من حباب الحاكم لا بأس به في جملة له شواهد، ولهذا صحابي حباب الحاكم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلام الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا وشيا. فخلد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
بالله التوفيق
والسلام. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى لهدى. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله هو أبو عبد الله الشيخ الإمام شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، إمام الدعوة في زمانه في القرن الثاني عشر، رحم الله به العباد وجدد من درس من الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، ودعا إلى الله عز وجل وأرسل الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وساعده في ذلك أهل العلم والبصيرة من أهل التحقيق والإيمان والعقيدة الطيبة، وهكذا أولاده وأتباعه ممن شرح الله صدرهم للعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بدين الله عز وجل، فاجتهدوا في ذلك ودعوا إلى الله وأرشدوا إليه، وأزال الله على يده رحمه الله ويد أنصاره من أهل التوحيد والإيمان من أهل سعود وغيرهم، أزال الله على أيديهم أثر الشرك، فهدمت البنايات التي على القبور وغزلت أثر الشرك وانتصر دين الله وظهر الحق وزال الشرك في هذه الجزيرة في نجد ثم في الحجاز ثم انتشر في غالب الجزيرة، ثم نقل ذلك أهل العلم والإيمان إلى خارج الجزيرة من الشام ومصر والهند والهند وغيرها العراق وغيرها، والمقصود الله جل وعلا أزال به أثر الشرك وصدع بالدعوة إلى الله عز وجل في حريمنا ثم في العيينة ثم في الدرعية، واستمر على ذلك في الدرعية رحمه الله من عام 58,100,000 من الهجرة النبوية إلى أن توفاه الله سنة 6,200,000 من الهجرة النبوية، وهو يدعو إلى الله ويعلم الناس وله حلقات العلم التي يعقدها للتعليم والإرشاد، وهكذا أولاده وأتباعه وغيرهم من أهل العلم والإيمان في الدرعية وفي غير الدرعية ثم في الحجاز في مكة والمدينة وسائر بلاد النجد، ثم في انتقل ذلك إلى بلدان كثيرة على يد أهل العلم والبصيرة، وألف هذا الكتاب كتاب التوحيد لشدة الحاجة إليه لما رأى الناس أكثرهم ليس عنده البصيرة لحقيقة التوحيد والشرك، فجمع هذا الكتاب، وهكذا كشف الشبهات وثلاثة الأصول كلها من خير الكتب في بيان العقيدة وإيضاحها، ومن ذلك قول في هذا الكتاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة في غير حساب، يعني من حققه بترك الشرك والمعاصي، فإن تحقيق التوحيد وتخليصه تصفيته من شباب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، يعني تنقيته وسلامته من جميع أنواع الشرك وأنواع البدع والمعاصي، هذا هو التحقيق، تخليصه وتصفيته من شباب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك إن كان أكبر ينافي التوحيد كلية، وإن كان أصغر ينافي كماله الواجب، وإن كان بدع ومعاصي فهي تقلع في التوحيد تنقص ثوابه وتخل به، فلا يكون التوحيد عبد كاملا إلا باجتناب الشرك والمعاصي والبدع. قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يهتدى به، الأمة والإمام الذي يهتدى به في العلم والفضل، حنيفا يعني قد أقبل على الله ورضى عما سواه وأخلص العبادة لله وحده، قانسا لله يعني مخلصا له العبادة، ولم يكن من المشركين، ليس من المشركين لا في قوله ولا في عمله، بل هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله، هذه أوصافه العظيمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، معنى أمة أنه كان يدعو إلى الله وحده ويعلم الناس الخير، ثم هدى الله على يديه من هدى، وكان قانتا لله مطيعا لله معظما لله عابدا له وحده حنيفا، الحنيف المقبل على الله مثل ما سواه، يعني قد أقبل على الله واشتغل بتوحيده والإخلاص له، ولم يكن من المشركين بل فارقهم في العقيدة والبلد هاجرا من بلاد الشرك وانتقل، كل ذلك لقصد إخلاص العبادة لله وحده، هكذا يجب على أهل العلم أن يتأسوا بخليل الله إبراهيم وبخليل الله الثاني محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وإظهار التوحيد والنهي عن الشرك دقيقه وجليله، هذه هي ملة إبراهيم، هي توحيد الله والإخلاص له والدعوة إلى سبيله والتحريم من البدع والمعاصي، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، قبلها تعالى قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يوفون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. هذه صفة أولياء الله يخشون الله ويراقبونه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون لكمال علمهم بالله وخوفهم منه يخشونه جل وعلا ويؤمنون بآياته آياته الكونية من السماء والأرض والجبال والأشجار وغير البحار وغير ذلك ومن آياته المتلوة القرآن والكتب المنزلة فهم يؤمنون بهذا وهذا إيمانا يتضمن العمل والإخلاص والاستقامة. والذين هم بربهم لا يشركون بل أخلصوا لله العمل خصوه بالعبادة ومع ذلك جاهدوا أنفسهم لله واجتهدوا في طاعة الله وسارعوا إلى خيرات وسبقوا إليها بسبب صدقهم وإيمانهم وتقواهم لله جل وعلا. هكذا أهل التحقيق وأهل الاستقامة يوحدون الله ويسارعوا إلى طاعته ويخشون غضبه ويجتهدون في طاعته حتى يلقوه سبحانه. هذه حال المتقين هذه حال الحنفاء هذه حال من حقق التوحيد يكون عنده العناية التامة بما وجب الله عليه وما حرم عليه ويجتهد في المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير لا ما تابعي فقال سعيد أيهم رأى الكوكب الذي قضى البارحة يعني نجم الذي رمي به فقلت أنا ثم قلت أما إني لبكت في الصلاة ولكني لدغت خشي يظن أن قام يجتهد وأن مدح نفسه بما لم يفعل تحرزا من الرياء فقال أما إني لبكت في الصلاة ولكني لدغت يعني استيقظ بسبب لدغة حيها وعقرة. فقال له السعيد وإن سنعت لما دغت لما لدغت قال استرقيت. قال وما حملك على ذلك يعني مش دليك على الرقية قال حين هدف له الشعبي عن بريدة بن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين رحمة. الحديث هذا مرفوع في روايات أخرى أن الرسول قال لا رقية إلا من عين رحمة. الحمى سمن ذوات السموم فالمعنى أن استرقيت لأجل هذا الحديث أن الرسول أخبر أن الرقية تنفع من ذات الحيات والعقائد. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية. رقية المريض المعين بالفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين مع الدعاء له بالشفاء والعافية. ثم قال ابن سعيد ولكن حدث ابن عباس أن سنه قال عرض علي يوما عرض علي يوما يعني ليس الإسراء والمعراج عرض به إلى السماء قبل الهجرة فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجل والنبي ليس معه أحد. هذا كان حين عرج به إلى السماء قبل أن يهاجم المدينة فإن الله عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة الخمس وهو فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان يعني ما اتبع إلا رجل أو رجلان والنبي ومعه الرهط وليس الرهيط يعني العدد من ثلاثة إلى تسعة يقال لهم رهط الرهيط أقل من ذلك خمسة ستة والرهط إلى تسعة والنبي وليس معه أحد يعني رأى بعض الأنبياء لم يتبعه من أمتي أحد كلهم أبوا ولم يقبلوا دعوة نسأل الله العافية بل منهم من قتله قومه كما أخبر الله عن اليهود أن منهم من يقتل الأنبياء بغير الحق. هذا مثل ما قال مؤلف المسائل قلة من استجاب الأنبياء كما قال تعالى ولقد صدق عليهم ليش ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل وقليل من عباد الشكور قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء ليس معه إلا الرجل والرجلان وبعض الأنبياء ليس معه إلا الرهيط وبعض الأنبياء ليس معه أحد. فعليه سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لهذا موسى وقومه فيه بيان كفى اتباع موسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم نظرت إلى فوق فقال هذه أمتك في الأرض الآخر انظر إلى فوق الآخر فرأى سواد أيضا في الأفق الثاني قيل له هذه أمتك يعني مستجيبة الذين أطاعت ودخل في الإسلام واستجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته كبيرة لكن المقصود الفرقة الناجية التي اتبعته وانقادت لشرعه هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني هذه أمة المستجيبة التي تابعت الحق واتبعت الحق والهدى. ثم لهذا دخل منزله فخض الناس بأولئك السبعين من هم فقال بعضهم لن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم لم يلينوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء خاضوا فرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخبرون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني من أعمالهم الطيبة ترك الاستقاء، ترك الحاجة إلى الناس، ترك سؤال الناس الاستقاء، الاستقاء طلب الرؤية، وترك الكي لأن كي نوع من التعليم لا يصل إليه إلا عند الحاجة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاث: شطرة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وما أحب أن أكتوي كلة الله وأنا أن همتي على الكي. فالكي يكون آخر الطب. وعلى ربه ولا يتطير كالطيرة التشاؤم المرئيات والمسموعات. فمن صفة أهل الإيمان والتقوى صفتهم ترك التطير. الطريق التطير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهى عن التطير كما يأتي له باب خاص في هذا الكتاب. والطيرة ما أمضاك أرد فهي التشاؤم المرئيات أو المسموعات، وهي من الشرك الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة الطيرة الشرك. المقصود أن الواجب على المؤمن الحذر من الطيرة لأنها من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل، فإذا رأت ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يأتي بسيئاتي إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إذا ما يكره يقول: اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يأتي بسيئاتي إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا يتطير. اللفظ الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والكي عند حاجة، عند الحاجة لا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كوى النبي بعض أصحابه الحاجة كما قصر الشفاء في ثلاث: شطرة محجم أو كية نار أو شربة عسل. إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، والاستقاء لا بأس عند الحاجة إليه، ليس محرم، لكن عند الحاجة لا بأس، ترك أفضل. ولهذا أمر النبي عائشة أن تستقي، وأمر أولاد جعفر أن تستقي لأولاد جعفر لما أصابتهم العين. فالاستقاء عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، يستاهل إذا تيسر دواء آخر. فقام عكاشة محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادع الله اجعلني منهم. قال: أنت منهم. في اللفظ الآخر قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله اجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. استعمل النبي هذا الكلام سدا للباب ليستسهل الأمر فيقوم ناس لا يستيسروا على لذلك. فقال: سبقك بها عكاشة، سد الباب. وهذا في استماع المعاريض التي يحصل بها سد باب التسلسل الى ما لا ينبغي. والمقصود من هذا الحديث بيان ان من تحقيق التوحيد ومن كمال التوحيد الاستغناء عن الرقيه والكي عند عدم الحاجه اليها، مع العنايه بالاداء ما وجب الله وترك ما حضر الله. فان اساس الدين واساس المله هو المحافظه على توحيد الله والاستقامه على دينه والحذر من المعاصي، هذا هو الاساس في دخول الجنة والنجاة من النار، وأنتم من السبعين. وفي الآخر أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألفا، وفي بعض الروايات مع كل ألف سبعين ألفا، وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله جل وعلا وعد كل مؤمن كل متقي لله وعده الجنة: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها. كل مؤمن موعود بالجنة، كل متقي موعود بالجنة، كل من اتقى الله واستقام على دينه فهو من الجنة، يدخلها بغير حساب ولا عذاب. لكن ينبغي المؤمن أن يحذر، أن يحذر أسباب الشر، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله، ويترك الأسباب المكروهة والمحرمة. فالمكروهة الكي عند عدم الحاجة، والاستقاء عند عدم الحاجة. أما إذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاستقاء فلا بأس عند الحاجة إلى ذلك. أما الطيرة فهي محرمة من المعاصي التي يجب تركها. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يجب الاعتماد على الله في كل شيء مع فرط الأسباب، عشان يأخذ بالأسباب لا بأس، لكن يكون قلبه معلقا بالله ومعتمد على الله متوكلا في كل شيء، يعلم أنه سبحانه مسبب الأسباب وأن الأسباب لا تنفع إلا إذا نفع الله بها. فقلبه معلق بالله قد توكل عليه واعتمد عليه مع تعاطيه الأسباب. وفق الله الجميع.
قال من
لا لا السبعين ألف ومعهم كل زاده الله مع كل سبعين ألف لا يخرج منهم، لأن عمدة في هذا ترك ما حرم الله وعدا ما وجب الله، لكن هذا من الكمال، الاسترقاء من الكمال، ولا يخرج بذلك مثل السبعين أو الشرق الحاجة أو الكوالي الحاجة، لأن هذا من كمالهم.
سبع سنة الله عليك عدد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أمي عائشة وعمله لها الاسترقاء.
يعني الحاجة احتاجت إلى استرقاء فأمرها تسترقي. وهكذا أولاد جعفر أسماء بنت عميس أمرها أن تسترقي لأولاد جعفر.
يعني
لم يقرأ أيها
هو صلى
الله عليه وسلم؟ لا لا، شغل عن ذلك ولأسباب أخرى. الله
أكبر. بين العامة مثل أن يقولوا لعب الله فارب فلان هكذا الحكم
يعني. لعب الله؟
أي لعب الله فيه؟
لا ما يمر فيه. الله ما سمع، ما سمع من العبة. لا. لا أمر الله حكم الله لا يمر. شكر الله أمر الله قدر الله. الله أكبر. الله أكبر. هم؟
تلك الحاجات التي يجوز الإنسان أن يكتب فيها أو يستلقي فيها.
أمثلة
الحاجات.
الأمراض تسمسها. أقول أمر أنواع الأمراض. أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انجر الباب الى ناس انهم ليسوا باهل فيقال لست منهم فيفتضح. نعم.
شيخ عبد الرحمن في قوله ولا يكثرون اي لا يسالون غيرهم ان يكفيهم كما لا
لا لا لا لا ولا يكثرون مطلقا ولو بغير شعر هذا غلط.
لكن قول احسن الله عمل كما لا يسالون غيرهم ان يبقيهم ان يبقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. هل ورد في هذا الحديث؟
ما هو شيء لا اسباب جائزه. الله أمر من أسباب، لكن كل نوع تعليم يستغل عنه يتسرى ما يمنع شيء، لأن نوع من التعليم إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، والاستغلال نوع من الحاجة إلى الناس، ترك الحاجة إليه يتيسر أو لا.
أكثر من
ثلاثة شخص جائز؟ لا ما أقل شيء كراهة، ثلاثة أقل، تسمينها ثلاثة أقل، الوجه ثلاث واليدين ثلاث. والأرجل كذلك. أما الرأس مسة واحدة هذا السنة لا يزيد على ثلاث. في بعض الروايات من سمع زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فالسنة ثلاثة أقل
الوضوء. الله عليك من شرع الوضوء وسمع المؤذن
هل يمكن
أن
يتابع المؤذن
ويقطع
القوة؟ يمكن يتابع واسم الله ما هنا هم الرأس إذا كان هذا العمل
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب عقده مؤلف في بيان الخوف من الشرك وأنه يجب الحذر منه لأنه أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. الواجب الحذر منه، يجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذره، لأنه قد وقع في الناس وعلى بعض الأكثرين، فالواجب الحذر منه. ولهذا يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبان سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، بل له النار كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عن إبراهيم أنه قال عليه الصلاة والسلام: واجنب لي ونبيي وبنيي أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك كيف بغيره؟ يقول جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: واجنب لي وبنيي أن نعبد الأصنام. قبلها ربي جعل هذا البلد آمنا واجنب لي وبنيي أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وما ذاك إلا لعظم الخطأ. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم لا يأمن ويسأل ربه العافية فمن يأمن بعد ذلك؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف عن المسلمين الأصغر، فسأل فسئل عنه فقال الزنا. أخوه ما يخاف على الصالحين الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد يعرفونه ولا يخفى عليهم، لكن الشرك الأصغر قد يبتلى به الصالحون، وهو الرياء في قراءة أو صلاة أو صوم أو حج أو غير هذا. فلهذا خافه النبي عليه فيجب الحذر منه، وهو أن يراي بعمله الناس أو يقصد بعمله الدنيا. فقال ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أيها المؤمنون. أما الشرك الأكبر فهو مخوف على جميع الأمة وهو أعظم الذنوب، لكن المؤمنين قد عرفوه وهم بحمد الله يحذرونه، لكن قد يقعوا في الشرك الأصغر وهو الرياء وبعض الكلمات الشركية مثل والله ما شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان والعياذ بغير الله. كل هذا مما قد يقع من بعض الصالحين بعض المسلمين لخفاء لا دل عليه ولجهله. وفي حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني يتخذ لله ندا يدعو مع الله يستغيث به ينظر له الى غيرها. هذا الند، الند النظير والشبيه والمثيل، وتسمى الاصنام اندادا لانها شبهت بالله في عبادتها والضراعه اليها وخوفها. وهكذا من اتخذ الانداد من الملائكه او الانبياء او الاصنام او الجن كله الباب واحد، يجب الحذر من ذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، يعني وانتم تعلمون انه الخلاق الرزاق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا وعيدا، وعد ووعيد، وعد لاهل التوحيد بالجنه ووعيد لاهل الشرك بالنار. فاهل التوحيد قد وعدهم الله بالجنه والنجاه، فالواجب عليهم تحقيق توحيدهم والحذر مما يجرحه من المعاصي. والواجب على من اشرك بالله ان يتوب الى الله ويبادر بالتوبه والاصلاح حتى لا يدخل النار. وفق الله في المؤمنين. صحيح، هذه صحيح، هذه محموله بالله. نعم.
اذا احبك قال بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم ان تقبض عني، ما حكم هذه المقوله؟
هذه مو سائر الشرك، جاه النبي وبحق جاه النبي بالنبي، هذه مو وسائل الشرك، يجب الحذر منها. نعم، مو وسائل الشرك.
سلمكم الله يا شيخ. العلماء يذكرون في أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، شيخ متى الرياء يكون شركا أكبر؟
رياء المنافقين يبطن الشرك ويظهر الإسلام، هذا الشرك الأكبر. رياء المنافقين باطنهم الكفر وظاهرهم الإسلام، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. أما المسلم الموحد قد يقع في الشرك الأصغر وهو يسير الرياء بالنسبة إلى رياء المنافقين، كان يرأي في قراءته أو في صلاة بعض الأحيان أو في طوافه أو في قراءته أو ما أشبه هذا، أو في أمره بالمعروف أو في دعوته إلى الله. لا هذا باطل، جهل، هذا جهل، هذا جهل، هو هذا من باب الرياء، هذا من باب خوف الرياء، بزعمه خوف الرياء، هذا غلط. يبادر بالصف الأول ويبادر بالدعوة إلى الله ويحذر الرياء.
العلمانيين ماذا حكمهم؟ هل كفرهم أكبر؟
العلمانيين لا يؤمنون بالدين، يدعو إلى الدنيا، ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا العلماني. يدعو إلى متابعة العالمين ويكون على رأي العالمين في شركهم وضلالهم وخرافاتهم.
هم يقولون بفصل الدين عن
هذا، معناه ما عندهم دين، يدعون إلى العالمية.
وإذا كفار؟
نعم. ولو بعضهم ما يرى دين أبدا بالكلية، يرى الدعوة إلى ما عليه الناس وبس.
أحسن الله إليك، من فرق بين الشرك الأصغر وسائل الشرك.
نعم.
الفرق بين الشرك الأصغر أسأل الله إليك وسائل الشرك.
وسائل الشرك هي مثل بناء القبور، اتخاذ المساجد القبور، وسائلكم بجاه فلان وبحق فلان، هذه وسائل تجر إلى الغلو. أما الشرك الأصغر وهو أن يتكلم بالشيء اللي سماه النبي شرك، ولكنه ما وصل إلى حد الشرك الأكبر كرئيسي الرياء، لولا الله فلان، هذا من الله من فلان، والحاسب غير الله، هذا من الشرك الأصغر.
الوسائل يأتم بها صباحية، يأتم الإنسان بالوسائل،
هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر، هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر.
الوسائل من أصل أحسن الله إليك،
شيء
كالتي ذكرتها أحسن الله إليك، هل هي يأثم بها فاعلها؟
أي
الشرك
الأصغر وسائل الشرك أعظم من جنس المعاصي، وسائل الشرك توقف الشرك نسأل الله العافية. البدع البدع أعظم من المعاصي، الغلو في بناء البقور واتخاذ المساجد أعظم من جنس المعاصي، لأنه وسيلة الشرك.
ما يؤدي إلى الشرك
الغلو قسمان، الغلو فيه يدعوهم مع الله يعظمهم بالشرك بهم يستغيث بهم يندروا، هذا الشرك الأكبر. والغلو فيه بالذي هو ليس من الشرك الأكبر، كونه يتمسح بهم يرى من مساحة قربة إلى الله، وأن من تمسح بقربة إلى الله، وأن كونه يقوم لهم إذا دخلوا أو يقوم على رؤوسهم في الأخلاق قربة، هذه وسائل من وسائل الشرك. فين كان هذا قد يقف الشرك الأكبر، أما إذا رأى أنها قربة لا، أن هذا قربة إلى الله وأن تقبيلهم وقيام لهم ونحو ذلك، هذا أنهم ما فيش تفصيل تقبيلهم التقبيل العادي وصافحاتهم لا بأس به، أما كونه يتبرك بمحس أيديهم أو مس مشالحهم أو ما أشبه هذا من وسائل الشرك، كما قد يقع بعض الصوفية وغيرهم، لأن هذا ما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتبرك بعرقه ويديه وشعره، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره.
السلام عليكم. أعظم من أكبر الكبائر وسائل الشرك.
نعم البدعة
من السبع المبكرات،
البدعة وسائل الشرك أعظم من جسد السبع لأنها بدعة المراتب الشرك الأكبر، ثم الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبائر الذنوب، ثم مصائب الذنوب. سبحان الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعدما ذكر كتاب التوحيد وحق الله على العبيد وبين الادله وذكر فضل التوحيد وتحقيقه وذكر الخوف من ضده، ذكر بابا اخر مؤكدا لما مضى: باب الدعاء الى شهاده الله ونتقدم كله في الدعوة، الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، ولكن هذا من باب التأكيد. المعنى باب وجوب الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص عبادة الله والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. هناك بيان، وهذا بيان وجوب الدعوة إلى الله، وهذا واجب العلماء لأنهم خلفاء الرسل. الواجب على أهل العلم الدعوة إلى الله وتبصير الناس بحق الله ودين الله وإرشادهم إلى ما خلقوا له وتحذيرهم مما نهى الله عنه. هذا هو واجب أهل العلم، وواجب كل مؤمن على حسب طاقته أن يدعو إلى الله وأن يرشد إلى دينه وأن يحذر من ضد ذلك. قال تعالى: قل هذه سبيلي، يعني قل يا محمد، قل يا أيها الرسول الناس، هذه سبيلي، يعني هذه الطريقة التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير هذا والجهاد في سبيل الله، هذه هي سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقي ومحجتي التي أسير عليها، وهي الدعوة إلى الله، وهي الصراط المستقيم، توحيد الله وطاعته والدعوة إلى ذلك. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى ملك ولا إلى قبيلة ولا إلى مذهب معين من مذاهب الناس، ولكن أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعته كما دعت الرسل. الرسل كلهم بعثوا بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح لما أرسله الله إلى الأرض، وقبله آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أرسلوا إلى الناس بهذه الدعوة، يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ويأمرونهم بما أوجب الله وينهونهم عما حرم. هذه دعوة الرسل على بصيرة، على علم، مو عن جهل. الداعي إلى الله لا بد أن يدعو إلى الله على بصيرة عما قاله الله ورسوله، لا بالرأي والتحريص، لا، ولكن بالعلم. قال الله، قال رسول الحياة، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: وادعو إلى ربك. في الصحيح أن معاذ لما بعث الروح في اليمن قال له: إنك تأتي، من حديث ابن عباس عن الرسول لما بعث معاذ اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم أهل اليمن، وكان سكانه في ذاك الوقت من العرب ومن اليهود. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله، ورواية أخرى: وأني رسول الله، فليكن أول ما تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاللفظ الآخر: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية البخاري: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. هذا هو معنى شهادة لا إله، معناها توحيد الله والإخلاص له. فإذا طاعوك لذلك، إن تركوا الشرك واستقاموا على التوحيد وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمرون بعد هذا بالصلاة والزكاة وبقية أمور الإسلام. قال: فإذا طاعوا ذلك فأعلمهم أن الله ترى خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا ما طاعوك لذلك فعليهم أن الله ترى صدقة تؤخذ من أغانيهم فتردوا في فقرائهم. هذه يبين أنهم لا يدعون إلى الصلاة والزكاة وغيرها إلا بعد التوحيد، بعد أن يدعوا الشرك، بعد أن يوحدوا الله وينقادوا للشريعة ويؤمنوا بالله أنه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق، ويدعوا العباد كالأوثان والأصنام، ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. إذا آمنوا بالله ورسوله وتركوا عبادة الأوثان والأصنام، بعد هذا يدعون إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فأول شيء يدعى إليه توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا أول شيء. ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المعاصي وفعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله به، هذا كل بعد إيمانهم بالله ورسوله، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تكون الدعوة بعد ذلك إلى بقية أركان الإسلام وإلى بقية أمور الإسلام وإلى ترك ما نهى الله عنه. هذا هو واجب الدعاة على هذا التفصيل، يبدأون بالأهم فالأهم. وهكذا في حديث سهل بن سعد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر، وكانت خيبر فيها اليهود، قد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بعض حصونهم وطال حصارهم. في بعض الأيام دعا عليا، في بعض الأيام قال: لو أن الراية غدا، يقول الصحابة في الليل، لو أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليتهم يخوضونها، كل واحد يقول: لعلي أن أكون هذا الأمير الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، محبة لهذا الصوت، مو لأجل الإمارة، لأجل هذا الوصف العظيم، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل مؤمن يحب الله ورسوله، وكل مؤمن يحبه الله ورسوله، ولكن الشهادة من الرسول على التعيين بأن هذا الشخص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله من قبة عظيمة، ولهذا حرص عليها الصحابة. فلما أصبح غدوا إليه كل يرجو أن يعطاه الوقع والرأي في البيع، فقال أين علي بن أبي قال ابن عمر رضي الله عنه رابع الخلفاء، قيل له يشتكي عينه فأرسلوا إليه، في رواية قال فأرسلوا إليه، فلما جاء وكان قد ربطت عيناه تفل في عينيه ودعا له فبرأ كان بكم وجهه. لما وصل علي رضي الله عنه تفل النبي في عينيه ودعا له بالشفاء فأبرأه الله في الحال. وهذه من علامات النبوة أن الله أبرأ بريقه الشريف ودعوته الطيبة هذا المرض العظيم في الساعة الراهنة في الحال، فصار كان لكم به وجهه طيب العينين سلم العينين، فأعطاه الراية القيرق وقال انفذ على رسلك، يعني سر على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، يعني سر إلى اليهود في خيبر ولا تكن جبالا بعيدة، انزل بساحتهم لأن النزول بساحتهم أوهن لقلوبهم وأضعف لقلوبهم وأشيع للمسلمين، بخلاف إذا نزل بعيدا عنهم فإنهم قد يتقوون وقد يشقون، لكن إذا نزل قريبا منهم صار هذا أوهن لقلوبهم وأضعف لهم وأشيع للمؤمنين وأدعى لهم إلى الحزم والقوة، ثم ادعوهم إلى الإسلام. يعني بعد النزول بساحتهم يعني بغربهم لا تعجل، وإن كانوا قد دعوا قبل هذا أراد يكرر عليهم إنذارا وإنذارا ودعوهم إلى الإسلام يعني مرة أخرى بعدما دعاه النبي السابق. وهذا يدل على استحباب كتكرار الدعوة إذا رآها ولي الأمر يكرر، وإن رأى يغير عليه مرة فلا بأس، كما أغار النبي على بني المصطفى وهم مغرون لأنه قد دعوا وانذروا فأبوا، فأغار عليهم النبي وهم مغرون فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، وهنا اليهود ما غار عليهم مغرون بل كرر الدعوة، فدل على أن ولي الأمر بالخيار، إن شاء كرر الدعوة وإن رأى المصلحة في عدم التكرار أغار عليهم اكتفاء بالدعوة السابقة. قال هدعوا الأسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من صلاة وغيرها، قل فوالله لا أن يهدي حلف هو الصادق وإلا من عليه الصلاة والسلام، ولكن للتأكيد، وهذا يدل على أنه لا بس بالحلف بل يشرع الحلف إذا كان المقام يقتضي ذلك من حث على الجهاد والصبر وتنفيذ أوامر الله، فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الله، يعني خير لك من جميع النقل الحمر التي على الأرض، كانت العرب تعظمها وتحبها، والمعنى أن هذا خير لك من الدنيا وما عليها، هذا مثال، والمراد أن هداية واحد خير لك من الدنيا وما عليها، هذا في الحث على الدعوة والترغيب فيها، وأن الإنسان يحرص على هدايتهم لا يكون همه قتالهم، يكون أكبر همه أن الله يهديهم، هذا المطلوب الأول أن الله يهديهم، فإذا أصروا وأبوا إلى القتال قاتلهم كما أمر النبي عليه بذلك. وفي منقبة لعلي رضي الله عنه وأنا ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو رابع الخلفاء رضي الله عنهم الصديق الأول ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم أفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذا الحديث والذي قبله الحث على الدعوة إلى الله، وأن على أهل العلم وعلى ولاة الأمور أن يحرصوا على الدعوة إلى الله وتبليغ الناس دين الله لعلهم يهتدون، ثم الجهاد بعد ذلك إذا لم يستجيبوا وجب على الجهاد مع القدرة.
علي رضي الله عنه قرن في صلاة
بر مع علي وبزغ
بعينيه في الآية، لكن هل ورد
أنه
صلى الله عليه وسلم
بزغ
بعينيه
بذكر ملائكته وتعويذ كلمات الله في ذكر ما تفرغ انتفل ودعا بالشفاء، طيب يا الله في الحق اللهم صل عليه وسلم.
الناس يا شيخ إذا استعمل طريقة في الدعوة أنه يدعو إلى فضائل الأعمال ويترك الدعوة للتوحيد يقول يفرق بين الناس،
لا لا هذا غلط، هذا من جهله، إنك يدعو المشركين يبدأ بالتوحيد، أما إنك يدعو المسلمين يرغمهم في التبعات على الحق وعلى طاعة الله ورسوله والحذر من المعاصي لأنهم موحدون، أما إنك يدعو أهل الشرك يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، هذا الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة ليبدأوا به لأن الشرك أعظم الذنوب. صلى الله عليه وسلم.
الحلف إذا كان في التجارة على سلعة معينة إذا كنت متأكد أنها جيدة وسعرها جيد وأنا مثلا بار
لا بأس، لكن لا يكسب بس نعلم يعني إذا دعت الحاجة اليمين وهو صادق فلا بأس، لكن ينبغي هل لا يكتب.
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون جماعات يحددون أيام 3 أيام أو 40 يوما أو شهرين يتركون أهليهم
وذويهم
يسافرون. الدعوة ما لها تحديد يعني. الدعوة ما لها تحديد بأيام ولا شهور. يدعو ما تيسر.
ما لها تحديد.
إذا كفى قدم على أن يخرجوا شهرا أو شهرين فلا بأس. للدعوة إلى الله كانوا أهل علم وبصيرة. أو سنة أو سنتين ما كان. ما في حد محدود. ما في حد محدود. الرسول أمر نبعث 70 من الدعاة إلى البادية ولم يحدد لهم مدة. وبعث معاذ إلى اليمن ولم يحدد لهم مدة. فالدعاء إلى الله ما في حد محدود على حسب ما يراه الدعاء. إن حددوا لأول شيء 10 أيام أو أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر أو ما حددوا شيء حسب التيسير ما في. جماعة الترعيب هذه السلاح لهم لأجل يتأهبون. كل حد شهر أو شهرين يحتاجون له حتى يخرجوا ذهاب يناسبهم يكفيهم. أما إذا كان مدة ما يدرون أنا كيف يتزودون. لابد من تحديد مدة حتى يخرجوا لها بالزاد الذي يكفيهم.
ولكن المشكلة هناك لا يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى المعاملات. كيف النبي
لا يعلمون هذا جهلهم يعلمون. إذا كانوا يدعون إلى المشركين يدعون إلى التوحيد. أما كانوا يدعون المسلمين يدعونهم إلى ما قصروا فيه. جماعة التبليغ أو غيرهم. المقصود جماعة الدعوة إلى الله. سموا تبليغ أو دعاء. لابد يهتمون بالشيء الذي وقع فيه الناس. إن كان عندهم الشرك بدأوا بالشرك. إنسان المسلمين عندهم معاصي عندهم الخمر أو الزنا اجتهدوا في التحذير من ذلك. عندهم الربا اجتهدوا في التحذير من ذلك. عندهم أعمال أخرى أرضية نبهوهم عليها. نعم. يعلمون هذا وهذا. يعلمون على الشرك. يعلمون على الشرك ويحذرون من المعاصي كلها. يحذرون من الشرك ومن المعاصي جميعا. هذا وهذا. إذا كان عندهم معاصي ولكن يشك في إسلامهم يوضح لهم الإسلام والدعوة إلى التوحيد ويبين لهم أيضا الحذر من المعاصي.
هذه قدرة الحديث معهم أحسن
عليهم. هذا وهذا.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. الله يجزاك الله خير. لا اله الا الله يكون طيب. الله يكرمك. معك فادي بن هوش. هو شفت كيف ماسك كل الصلاه.
حويه.
حويه
السلام. طايف.
لا اطرق.
ان شاء الله. اكتب لي
عنها. جزاك
الله
خير.
ما يشب فلاح الا رافضه.
نعم. إن شاء الله. نعم. جاء في بعض الحديث أن في آخر الزمان يكون أناس لهم أجر 50 من الصحابة.
في العمل اللي فعله في غربة الإسلام. في العمل اللي في غربة الإسلام. هذا مستثنى. نعم. الله نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب.
الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله، هو الإمام المجدد لمن درس المعالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، المتوفى سنة 620 في الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تقدم بيان التوحيد وبيان فضله وتحقيقه وبيان خوف من ضده وبيان الدعوة إليه، ثم أتى بها الكلمة كالتأكيد ما مضى في بيان تفسير التوحيد. فقد تقدم بيانه، وكل هذا من باب الإيضاح والبيان والتأكيد لما عرف من حال الناس، وأن قد التبس عليهم الأمر ولم يعرفوا حقيقة التوحيد، فأراد بهذه التراجم أن يبينه مرة بعد مرة ويوضح إيضاحا بعد إيضاح. ولهذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. رحمك الله. عطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الجهل على المدلول، فإن شهادة لا إله إلا الله مضمونها ومعناها توحيد الله والإخلاص له، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح الشيخ على هذا الباب، لذا فإننا أتممناه بشرح الشيخ القديم على هذا الباب من كتاب التوحيد.
يقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب هو العظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لما يوافق لفظها ولا يضادها، لأن الاجتماع بضده كما قيل: والضد يوضح الصحيح ضده ومن ردها تتبين الأشياء. ثم أن ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه ومن ردده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك. فهذا هو التوحيد، أن تؤمن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق والعبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة دون الرسل دون الصالحين دون الأصنام، هو المستحق والعبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك، تعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا الآلهة إنما هو إله واحد، وما أشبه من الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونسيء له الدين خلاف. فقل باب تشهير التوحيد يعني باب تشهير كلمة التوحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحتى هو توحيدا يجعلك عبادة له وحده باعتقادك وعملك. وشهادة أن لا إله إلا الله ضد العصر الدال على المدلول، إن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعطف هذا التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولله تعالى أولئك لا يدعون يبتغي ربه وسيد مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: وإلا إذا أنتم من دونه فلا يزال في حفظ ريحكم ولا تحويلا ثم قد بدا اولئك لا يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يجب الضر ولا يجب الخير هذا هو الشرك، وتخصيص العباده للعباده هذا هو التوحيد. فقوله سيقول: ادعوا، يقول يا معلم لهؤلاء الناس، يقول يا محمد لهؤلاء الناس، ادعوا من باب التخريع لهم والتوفيق، قل ان جعلتم من دونه يعني من الهتكم من اصنام او اشجار او احجار او ملائكه او غير ذلك، فلا يملكون هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر عن دعائهم من كلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل ولا من الرجل إلى الرأس ولا إلى الصدر ولا إلى ذلك، ليس قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس الظلم وليس النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك لا يدعون، يعني أولئك يدعون يدعون أهل الشرك، يدعون بالقاصوفة تدعون، أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا قال بعده: يبتغي ربهم وسيله مقرب ونرجو رحمته ويخافون عذابه، لان المدعوون صالحون في انفسهم، ومع هذا لا يستطيعون كيف الظهور ولا تحويله، لان كان الصالحون من الرسل والانبياء لا يملكون فغيرهم من باب اولى لا يملك كالاصنام والاشجار والاحجار، من باب اولى لان جماد عاجز. اولئك لا يدعون، اولئك لا يدعون يدعون اهل الشرك، وقالوا: اولئك تدعون تدعونهم احسن المشركين، يبتغون الى رب الوسيله، يعني يطلبون الى رب الوسيله ايها المقرب، والوسيله غربه الى بطاعه، وسيله غربه الى بطاعه سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله بدعائه إلى الله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث به؟ فيبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضد هذا هو التوحيد، تخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا إلى الله وحده. وهي خلاف من يعبد آلهة من دون الله، هي خلاف فيها صالحة
ليس عابدا لله كملائكة ورسل الأنبياء وعيسى وأمه والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم وانتكروا وظنوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخاف العذاب، والواجب علينا أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وإلقان إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى من فضلي، لا تفسد التوحيد معنا، فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله، ولمن فضلي هو لا إلا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله وأنها براءة من عبادة غير الله وإنكار لها وإبطال لها وولاة الله وحده بالعبادة، فاحصنه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأنا فطري خلقني الله جل وعلا من العبد، فالمعبود بالحق الله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون خلقهم لذلك، فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها، والعبادة للحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من مسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يبين بهذا أن هذا الشرك شرك التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارهم من علمائهم.